أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. قال الثانية، المسألة الثانية: يجوز تقديم طواف الحج وسعيه للمفرد وكذا القارن على الوقوف. تقديم الطواف والسعي على الوقوف جائز للمفرد، والقارن على الوقوف بعرفة اختيارا، يعني فضلا عن كون فضلا عن جواز التقديم اضطرارا، اختيارا جائز. هذا الأمر هو مدلول للروايات، من الروايات صحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام عن مفرد الحج: أيعجل طوافه أم يؤخره؟ يسأل، يقول المفرد: يعجل الطواف أم يؤخر الطواف؟ قال: هو والله سواء عجله أو أخر. لا إشكال، سواء عجل أو أخر. هذا الحكم يوجد فيه مخالف، خالف فيه ابن إدريس الذي ادعى وجوب الترتيب واستدل عليه بالإجماع، ولكن في المقابل أيضا الشيخ الطوسي ادعى الإجماع على هذا الحكم اللي هو جواز التقديم. العلامة يقول أن الشيخ الطوسي أعلم بمواضع الوفاق والخلاف بين الأصحاب. زين، قال: يجوز تقديم طواف الحج وسعيه للمفرد وكذا القارن على الوقوف بعرفة، يجوز اختيارا، يجوز التقديم اختيارا. لكن الآن لو قدمه، لكن يجددان التلبية. الآن لو قدم هذا الحاج المفرد أو القارن الطواف، درسنا سابقا بأن الطواف يحل الإحرام، فراح تبقى المناسك. هذا قدم الطواف، يعني عنده مناسك أخرى، والطواف يحل الإحرام، فلا بد من عقد الإحرام بالتلبية حتى يؤدي المناسك الأخرى. قال: لكن يجددان التلبية عقيب صلاة كل طواف كما مر تقدم هناك، كل طواف وصلاة يحل الإحرام، وبالتالي إذا باقي عنده مناسك ما مؤديها باعتبار هو قدم الطواف، يجب عليه تجديد التلبية. ولو لم يجدد التلبية، تقدم الخلاف هناك، هل يبطل أو تتحول إلى عمرة مفردة؟ تقدم الخلاف هناك. قال: وكذا يجوز تقديمهما للمتمتع عند الضرورة. الطواف والسعي يجوز تقديمهما للمتمتع عند الضرورة، إذا كان حج إفراد أو قران فهو جائز التقديم، جائز اختيارا. أما لو كان حج التمتع فهو جائز إذا كان هناك ضرورة. هذا يدل علي مثلا رواية أبي بصير: قلت رجل كان متمتعا فأهل بالحج، قال: لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات، لا يجوز التقديم على الوقوف بعرفة. فإن هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف. إذا كان من غير علة لا يعتد بذلك الطواف، مفهومها مع العلة، العلة كمثال للعذر، مثال للضرورة للاضطرار، إذن مع العلة يجوز. قال: كخوف الحيض والنفاس المتأخرين، يعني متأخرين عن الوقوف بعرفة. إذا خافت هذه المرأة عروض حالة الحيض عليها بعد الوقوف بعرفة، هي الآن تستطيع أن تقف بعرفة، ولكن سوف يفاجئها الحيض بعد الوقوف بعرفة، وبالتالي لا تتمكن من الطواف. الطواف مشروط بالطهارة، بينما الوقوف ليس مشروطا بالطهارة. فهنا هذا عذر مجوز لتقديم الطواف، تستطيع أن تقدم الطواف على الوقوف. وعليه يعني على المتمتع أيضا لو قدم تجديد التلبية أيضا كما كانت، كما وجب تجديد التلبية على المفرد والقارن نفس الحكم. قال وطواف النساء لا يقدم لهما، ياهما لهما المفرد والمتمتع المذكوران في عبارة الماتم، وطواف النساء لا يقدم لهما ولا للقارن، لأن القارن هو أضاف الشارح أصلا، القارن حتى بالفقرة السابقة أضاف الشارح. وطواف النساء لا يقدم لهما ولا للقارن إلا لضرورة. طواف النساء لا يقدم، هذا أيضا مدلول لعدد من الروايات أن طواف النساء لا يقدم إلا للضرورة، سواء كان متمتع أو مفرد أو قارن. وهو أي طواف النساء واجب في كل نسك حجا كان أم عمرة، يقصد هنا عمرة مفردة طبعا. طواف النساء واجب في الحج وواجب في العمرة المفردة، هذا ما دلت عليه الروايات. من الروايات هي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام على المتمتع بالعمرة إلى الحج 3 أطواف بالبيت. المتمتع هاي تفيدنا، راح نجي نستدل عليها بمورد آخر. المتمتع يطوف 3 أسبوعات بالبيت. قال على المتمتع بالعمرة إلى الحج 3 أطواف بالبيت وسعيان بين الصفا والمروة، فعليه إذا قدم طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام وسعي بين الصفا والمروة ثم يقصر وقد أحل. هذا شنو هاي الأعمال؟ قال هذا للعمرة، هاي عمرة التمتع. وعليه للحج طوافان وسعي، الحج له طوافان وسعي بين الصفا والمروة، ويصلي عند كل طواف بالبيت 2 ركعات عند مقام إبراهيم عليه السلام. هاي الرواية واضحة، واضحة أن هناك طواف لعمرة التمتع وهناك طوافان لحج التمتع، فهو واجب. قال وهو أي طواف النساء واجب في كل نسك حجا كان أم عمرة، سواء في الحج أو العمرة، يقصد هنا العمرة المفردة، راح نجي نبين دون عمرة التمتع. على كل فاعل للنسك حتى لو لم يكن مكلفا هذا الفاعل، بأن كان طفلا يجب عليه طواف النساء إلا عمرة التمتع. هاي واضح أنه في عمرة التمتع لا يوجد طواف النساء كما قرأنا في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة، خلى العمرة عمرة التمتع لها طواف واحد ولحج التمتع طوافان. زين، قال إلا عمرة التمتع فلا يجب فيها، وأوجبه فيها بعض الأصحاب. بعض الأصحاب يقصد الشيخ الصدوق. الشيخ الصدوق نقل رواية، رواية سليمان ابن حفص المروزي نقلها في الفقيه، قال إذا حج عن الإمام عليه السلام إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا فطاف بالبيت وصلى 2 ركعات خلف مقام إبراهيم عليه السلام وسعى بين الصفا والمروة وقصر فقد حل له كل شيء ما خلا النساء، فإن عليه لتحله النساء طوافا وصلاة. هنا يوجب طواف النساء في عمرة التمتع. الفقيه الشيخ الصدوق حينما نقل هذه الرواية لم يعلق عليها، ومن عادة الشيخ الصدوق إذا نقل رواية في الفقيه ولم يعلق عليها أنه يفتي بمضمونها، ولذا نسب إليه هذا الرأي وهذا الحكم. قال وأوجبه فيها في عمرة التمتع، وأوجبه يعني أوجب طواف النساء فيها في عمرة التمتع بعض الأصحاب، وهو ضعيف يعني مستنده ضعيف روايته ضعيفة. فيشمل قوله، الآن نعود إلى عبارة الماتن، فيشمل قوله كل فاعل، عبارة الماتن وهو يعني طواف النساء واجب في كل نسك على كل فاعل، هذا كل فاعل شامل للذكر والأنثى الصغير والكبير ومن يقدر على الجماع وغيره. قال وهو كذلك، الحكم كما ذكر مطلق، إلا أن إطلاق الوجوب على غير المكلف مجاز، بمعنى إطلاق الوجوب على غير المكلف كالصبي مثلا لا يترتب عليه الإثم. نحن نقول واجب يعني مخالفته موجبة للإثم، الآن بالنسبة إلى غير المكلف في موردنا هذا الطفل مثلا الذي أوجبنا عليه طواف النساء وهو غير مكلف، لو خالفه لا يمكن أن يقال أنه آثم، لأن القلم مرفوع عنه، الصبي مرفوع عنه القلم. إذن ما هي الثمرة من إيجاب طواف النساء على هكذا طفل؟ ذكروا بأن الأثر الوضعي ثابت عليه وإن لم يثبت بحقه الإثم، ولكن الأثر الوضعي ثابت بحقه، وهو عدم جواز يعني تحرم عليه النساء. قال والمراد أنه ثابت عليهم هؤلاء المذكورين حتى لو تركه الصبي حرم عليه النساء بعد البلوغ، حتى يفعله، حتى يأتي بطواف النساء أو يفعل عنه لأنه تجوز الاستنابة كما ذكرنا، وهو طواف النساء متأخر عن السعي، طواف النساء متأخر عن السعي كما دلت عليه الروايات، منها مرسلة أحمد بن محمد عمن ذكره، قلت لأبي الحسن عليه السلام جعلت فداك متمتع زار البيت فطاف طواف الحج ثم طاف طواف النساء ثم سعى، طاف طواف الحج ثم طواف النساء ثم سعى، يعني قدم طواف النساء على السعي. قال لا يكون السعي إلا من قبل طواف النساء، فقلت أعليه شيء؟ فقال لا يكون السعي إلا قبل طواف النساء، إذن لا يصح السعي إلا قبل طواف النساء، فيجب تأخير طواف النساء عن السعي. فلو قدمه عليه عامدا، لو قدم طواف النساء على السعي عامدا أعاده بعده، هذا الحكم. ليش؟ لأنه من سأل الإمام عليه شيء، الإمام ما قال عليه شيء، مجرد نعم تفضلوا.
شلون نعرف
يعني اي بعد هاي هنا احنا والمباني في حجية الخبر، ما هو المبنى المعتمد بالنسبة للفقيه في حجية الخبر؟ هل هو خبر الثقة أم الخبر الموثوق بصدوره؟ هل الحجة؟ نعم.
ماكو رواية مثلا ثانية يستدلون بها غيرها نسيها؟
لا مو شرط، إي ممكن مو شرط، يعني سواء وجدت رواية أو لم توجد ما عندنا مشكلة هنا، يعني هاي مو هي الميزان، الميزان ما هو مبناك بحجية الخبر. إذا مبناك بحجية الخبر وثاقة الراوي، إذا وثاقة الراوي لازم تحدد لنا الطريق كله صحيح، أو إذا كان مبناك الوثوق بصدور الخبر عن الإمام، يعني جمع قرائن، هذه القرائن تورث لك الإطمئنان أو الوثوق بصدور هذا الخبر. بهاي الحالة بعد أنت سواء كانت الرواية مرسلة أو ليست مرسلة، أنت جمعت قرائن عليها مثلا وجدت هذه الرواية مع أنها مرسلة، طبعا مبناك الثاني مو الأول، مو وثاقة الراوي، ما لك علاقة بالطريق أنت. وجدت هذه الرواية مع كونها مرسلة قد رواها أكثر الأصحاب القدماء في مجاميعهم الروائية واعتنوا بها، نقلوها واهتموا بها. ووجدت مثلا أن قدماء الأصحاب قد استدلوا بها أيضا، استندوا إليها في الإفتاء، عندهم إفتاء بحكم مشهور بينهم لا دليل عليه في كتبهم إلا هذه الرواية، لم يستدلوا في كتبهم الاستدلالية إلا بهذه الرواية. هذا يقوي الوثاقة ويزيد الاطمئنان بصدور هذه الرواية عن الإمام. فأنت ومبناك بعلم الرجال، ما هو الخبر الحجة عندك؟ كل من ومبنى. إذا مبناك مثل مبنى السيد الخوئي، تريد طريق صحيح كون، طريق موثق، هنا ما تستدل بهاي الرواية. إذا مبناك لا، المهم الاطمئنان بالصدور، الوثوق بالصدور يكفي، ما لنا علاقة بالطريق، لا يحق لك تستدل بالرواية سواء كانت مرسلة أو راويها ضعيف. نعم إذا مبناك الوثوق، الإرسال واحدة من الأمور التي تقلل الوثوق بصدور الرواية. ضعف الطريق، يعني كون راوي الرواية ضعيف أيضا من الأمور التي تقلل الوثوق بصدور الرواية، لكن أنت عندك قرائن أقوى نفرض، فتعتمد على القرائن الأقوى التي تدل على صدور الرواية عن الإمام عليه السلام. قال فلو قدمه عليه عامدا أعاده بعده، لأن واضح الرواية ما رتبت عليه شيء، فنقل أعد فقط، لأن الرواية قالت يجب تقديم السعي على طواف النساء. وناسيا يجزي، لو قدمه ناسيا فيجزي. زين، هاي طبعا هنا استدلوا برواية، التقديم ناسيا استدلوا عليه برواية، ولكن احنا عدنا نعبر شبه القاعدة أن كل تقديم وتأخير نسيانا سواء كان في أعمال منى وما بعدها جائزون نسيانا، شبه القاعدة. يعني إذا واحد يستقرأ الموارد يجد أنه في أغلب الموارد حكموا بالجواز. والجاهل عامد، هذا تقدم الكلام به أن الجاهل هنا عامد، يعني يلحق بحكم العامد أنه يجب عليه الإعادة، لأن واضح لعدم الإجزاء الأصل هو الاشتغال، فتجري به أصالة الاشتغال. قال الثالثة، المسألة الثالثة، يحرم لبس البرطلة. يحرم لبس البرطلة. البرطلة هي عبارة عن قلنسوة بتعبيرهم، يعني طربوش يخلي على راسه، لكن هذا الطربوش الظاهر أنه فيه زيادة، يعني أشبه بالعباءة تكون من الخلف، يعني طربوش طويل يمكن بزيادة كأنما. قال يحرم لبس البرطلة بضم الباء والطاء وإسكان الراء وتشديد اللام المفتوحة، وهي قلنسوة يعني غطاء للرأس، طويلة احنا اليوم نسميها طربوش، يعني عالية مرتفعة. كانت تلبس قديما، يعني كان كأنما بعض الأقوام يلبسونها قديما. قال يحرم لبس البرطلة في الطواف لما روي من النهي عنها معللا بأنها من زي اليهود. الرواية هي عبارة عن رواية يزيد ابن خليفة، قال رآني أبو عبد الله عليه السلام أطوف حول الكعبة وعلي برطلة، فقال لي بعد ذلك قد رأيتك تطوف حول الكعبة وعليك برطلة، لا تلبسها حول الكعبة فإنها من زي اليهود. هناش عدنا هاي الرواية اللي استدل بها الشارح، هاي الرواية لا تلبسها حول الكعبة، هذا نهي، والنهي ظاهر في الحرمة، لا تلبسها حول الكعبة. أكو تعليل، فإنها من زي اليهود. هذا التعليل يؤثر في الحكم أو لا يؤثر؟ هو هنا الكلام. إذا نبقى إحنا والنهي، النهي ظاهر في الحرمة، لا يمكن حمل النهي على الكراهة ورفع اليد عن الحرمة إلا بقرينة. هل يصلح هذا التعليل قرينة على رفع اليد عن الحرمة أو لا يصلح؟ وهنا الكلام. وقيل والقائل ابن إدريس واستقربه في الدروس يختص التحريم بموضع تحريم ستر الرأس. بمعنى ابن إدريس يقول هذه الرواية لا بد من حملها على طواف يحرم فيه ستر الرأس، وبالتالي هذه البرطلة تستر الرأس، ومن هذه الجهة جاء التحريم. فإذا الطواف الذي يحرم فيه ستر الرأس عند ابن إدريس يحرم فيه لبس البرطلة. هذا وين؟ هذا متى يكون؟ هذا لا يكون في طواف الحج. طواف الحج، الحاج في طواف الحج يكون قد حل الإحرام قبل الطواف عادة، يعني إذا لم يقدم الطواف، وبالتالي يجوز له لبس البرطلة. زين، طبعا الرواية مطلقة، الرواية اللي قريناها مطلقة. قال وقيل والقائل ابن إدريس واستقربه في الدروس، المصنف في الدروس استقرب قول ابن إدريس، يختص التحريم بموضع تحريم ستر الرأس كطواف العمرة. طواف العمرة يحرم فيه ستر الرأس، لأن طواف العمرة قبل التقصير والإحلال من الإحرام، فهو محرم فيجب عليه إبراز الرأس. قال لضعف مستند التحريم. هنا شو يقول؟ يقول المستند للتحريم ضعيف. ليش؟ مثل ما ذكرنا أن النهي ظاهر في الحرمة، ولكن هذا التعليل أنه من زي اليهود، هل أن لبس زي اليهود بدون قصد التشبه بهم محرم أو ليس بمحرم؟ ذكر الفقهاء بأنه لبس الزي بدون قصد التشبه باليهود ليس بمحرم، هذا غير محرم، وبالتالي هذا التعليل يمنع من استفادة التحريم. هذا تعليل للحكم، وهذه العلة لا توجب التحريم، فإذا لابد من حمل الحكم على شيء آخر غير التحريم. قال وهو الأقوى. نعم،
ضعيف والدليل ضعيف. ليش خصها
أصلا البرطلة هاي خصها بالذكر؟ لأن هي الواردة بالرواية، هي محل
الرواية ضعيفة مثلا.
محل الخلاف بين الأصحاب هي هذا، لازم يذكر رأيه.
هو يقول ماكو حرمة، ليش يقول الحرمة مختصة بعمرة التمتع لأنه هو محرم؟
لا، هاي هذا حكم عام، الحرمة مختصة بعمرة التمتع، هذا حكم عام، هذا على القاعدة، يعني أي ستر للرأس في عمرة التمتع أثناء الإحرام محرم.
التحريم بموضوع التحريم
ستر
الرأس،
أصلا
لا يوجد حرمة في لبس هذا اللباس.
إيه، لا يوجد حرمة في لبس هذا اللباس إلا من جهة،
هاي قاعدة عامة،
إلا من جهة تحريم ستر الرأس، مجرد تنبيه، يعني مو قاعدة جديدة، هذا هو على القاعدة الكلام، هي القاعدة أنه لا يجوز ستر الرأس في إحرام سواء عمرة التمتع أو حج التمتع، لكن الفرق بينهما أن عمرة التمتع يكون الطواف فيها أثناء الإحرام عادة، بينما حج التمتع لا يكون الطواف مو أثناء الإحرام، بعد التقصير عادة يعني إذا لم يقدم كما تقدمت هذه الأحكام. قال وقيل يختص التحريم بموضع تحريم ستر الرأس لضعف مستند التحريم، الرواية ليست ظاهرة الدلالة. قال وهو الأقوى، الشارح يقول هذا الرأي هو الأقوى. ويمكن حمل النهي على الكراهة بشاهد التعليل كما ذكرنا أن هذا التعليل لا ليس تعليلا للحرمة، لا يصلح أن يكون تعليلا للحرمة وعلى تقدير التحريم. الآن لو قلنا بالتحريم ما هو ما هي الثمرة، ما هي النتيجة؟ وعلى تقدير التحريم لا يقدح في صحة الطواف، الطواف عبادة أم ليس بعبادة؟ الطواف عبادة، وإحنا عندنا قاعدة أخذناها بعلم الأصول أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد، يقتضي فساد العبادة، وهنا يوجد نهي، ولكن الشارح يقول حتى على القول بأن النهي عن العبادة يقتضي فسادها، هاي القاعدة الأصولية، هنا هذا النهي لا يقتضي فساد العبادة، فساد الطواف. لماذا؟ يقول الشارح النهي عن العبادة يقتضي الفساد إذا كان مصب النهي هو نفس العبادة، لا فيما إذا كان مصب النهي هو عبارة عن صفة خارجة عن حقيقة العبادة. وهنا مصب النهي هنا هو عبارة عن صفة خارجة عن حقيقة العبادة، وبالتالي لا يوجب الفساد. قال وعلى تقدير التحريم لا يقدح في صحة الطواف، هذا التحريم وهذا النهي لا يقدح في صحة الطواف لأن النهي عن وصف خارج عنه، النهي لم يتعلق بنفس العبادة بل تعلق بوصف خارج عنها. قال وكذا لو طاف لابسا للمخيط، نفس الكلام، لبس المخيط منهي عنه، فلو طاف لابسا للمخيط أيضا النهي عن لبس المخيط لا يقدح في صحة طوافه. نعم هو عصى، هناك إثم، هناك كذا، ماكو مشكلة، يعني هذا شيء آخر، احنا نتحدث عن الصحة وعدم الصحة، هذا لا يضر بالصحة لأن النهي توجه إلى صفة خارجة عن حقيقة العبادة. واضح، حقيقة الطواف ليس هو اللبس، حقيقة الطواف هو عبارة عن هذه الأشواط، عبارة عن الطواف حول البيت بهذه الأشواط المعينة بالكيفية المخصوصة، مثلا يكون البيت على يساره أن يبتدئ مثلا من الركن إلى آخره. قال الرابعة، المسألة الرابعة، روي عن علي عليه السلام بسند ضعيف فامرأة نذرت الطواف على أربعة، هاي المسألة إن شاء الله تأتي والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين.